إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم نفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. تزدحم في هذه الأيام المناسبات، فلا يدري الإنسان بأيهما يبدأ أو عن أيهما يتحدث. في شهر رجب في 27 من رجب سقطت الخلافة الإسلامية ومحيت من ذاكرة الوجود، وانقطعت حلقة الوصال بالإسلام، وغير النظام من نظام إسلامي في العالم سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا، ونحيت الشريعة وأقصيت عن هذا العالم الإسلامي، وقطع العالم الإسلامي إلى أوصال وأجزاء، إلى 44 دولة مقطعة مجزأة بعيدة كل البعد عن مركز الأمة الذي كان يضلها في ذلك الوقت، وهي الخلافة الإسلامية. وكذلك في هذا الشهر المبارك شهر رجب ذكرى الإسراء والمعراج، على ما ذكره كثير من أهل التحقيق في السير أن ذكرى الإسراء والمعراج كانت في 27 من رجب. وفي هذا الشهر كذلك في شهر رجب أو في هذا اليوم بالذات تنكسف الشمس، وهي كذلك آية من آيات الله تعالى يجب الحديث عنها، الحديث عن كسوف الشمس، وأن كسوف الشمس مرتبط بعذاب قدري ينزله الله سبحانه وتعالى في المكان الذي يريد وفي الوقت الذي يريد. لكن جعل الله تعالى الكسوف علامة من العلامات على نزول هذا العذاب، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الكسوف والخسوف فدعا إلى الصلاة، لأنه مؤذن ومؤشر على عذاب سيقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأيام نحن في غرة شهر شعبان، الشهر المبارك الذي كان صلى الله عليه وسلم يواصل صوم فيه، ولربما صامه كله، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون ذاكرا لله تعالى في حال غفلة الناس، فلا ندري عن أيهما نتحدث من هذه المناسبات العظام. لكننا دعونا نتطرق قليلا لكل منهم لعل الوقت يسعنا في ذلك. أولها الخلافة الإسلامية التي سقطت، وقد أفردت لها خطبة ماضية في الكلام عن أسباب سقوط الخلافة، وتبلغ أسباب سقوط الخلافة متراكمة إلى 20 سبب، كان آخرها توقيع مصطفى كمال أتاتورك في اتفاقية لوزان مع البريطانيين بقيادة وزير خارجيتهم فورزون أن يوقع على إسقاط الخلافة وتنحية الخليفة ومصادرة أمواله ومحو الشريعة الإسلامية من كل ممتلكات الدولة العثمانية وتخليها عن هذه الدول زهاء 40 دولة وتركها لحكم أوروبا تحكم بها كما تشاء. ولكن خلاصة هذه الأسباب هي ثلاثة أسباب مجتمعة، أولها التخلي عن شريعة الله تعالى وعن تبني منهج الإله سبحانه وتعالى. لقد كانت الأمة الإسلامية عزيزة على ما فيها من هنات ووناس، لقد كانت الأمة الإسلامية بتمسكها بالشريعة وجعلها لقرآن الكريم حكما ودستورا وشريعة، قد كانت عزيزة منيعة قوية على ما فيها من بعض الفساد الذي كان يتطرق أو يكون في قصور ملوكها، لكنها كانت ممنوعة جانب قوية مرهوبة لا يتعدى إليها أحد. لقد تكسرت الحملات الصليبية التي جاءت من ألمانيا وبريطانيا والبرتغال وفرنسا على أعتاب الشام وعلى أعتاب مصر، لقد تحطم المغول وهولاكو وجكيز خان على أبواب دمشق ورجع بعد عين جالوت خسيسا خسرانا مهزوما، إنه بالإسلام وبالتمسك في الإسلام. ولما تخلى أهل الإسلام عن الإسلام تدريجيا وبدأوا يدخلون منذ سنة 1854 ميلادية بدأوا يبدلون الشريعة بما يسمى بالأحكام، الأحكام التقدم والتطور، وبدأت تعطل الأحكام الشرعية وتقصى المحاكم الشرعية، ويستبدل المفتي الصالح بمفتي مطبل وبمفتي يفتي للدولة بما تريد، وعطلت الأوقاف وغيرها، بدأ يتحقق فينا قول الله تعالى. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا. يعني إن تركتوا بعض ما أنزل الله إليكم فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يعني ستحل عليهم النقمات والعذاب والنكبات، لأن ذلك بعض ذنوبهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الذي أصاب أمتنا إنما هو ببعض ما كسبنا لا بكل ما كسبنا. فالسبب الأول لسقوط الخلافة الإسلامية استبدال وتغيير أحكام الشريعة تدريجيا بما تسمى بالأحكام المدنية الجديدة. ثانيا، خلافة هذه الأسباب كما ذكرنا في الخطبة الماضية الكيد الصليبي اليهودي الذي كان وما زال وسيظل مستترا، فربما يرفع عقيرته أحيانا وربما يصرح وربما يستتر أحيانا أخرى. إن عداءهم قديم أزلي، ذكره الله تعالى لنا في القرآن وبين سبحانه وتعالى أنه لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وبين الله سبحانه وتعالى أنهم يريدون منا الكفر، أن نكون مثلهم كفار، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وبين الله أنه إن صارت لهم الجولة والقوة والصولة والدولة فإنهم لن يرحموا صغيرا ولا كبيرا، كيف وأن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. وبين الله أننا نحبهم ولا يحبوننا، ونؤمن بكتابهم ولا يؤمنون بكتابنا، وأننا نودهم ولا يودونا. وهذه خبايا قلوب لا يعلمها إلا علم الغيوب. فمن أسباب سقوط أمتنا وتشتتها الحرب القديمة الجديدة من اليهود والنصارى تحت مسميات مختلفة، وإنشاء كثير من الجمعيات الباطنية، نوادي الروتاري ونوادي الماسونية وغيرها التي تبث سمها بهذه الأمة الإسلامية، فاستطاعت هذه المحافل أن تعمل على احتلال العالم الإسلامي وتقطيعه. ثالثا، سوء الأحوال الداخلية والخارجية مثل الانقسامات في العالم الإسلامي وقلة علاية الدولة العثمانية بالتعليم والثقافة الإسلامية والالتصاق بالدين والصحة وغيرها، أدى ذلك أن تكون هذه الأراضي الشاسعة للعالم الإسلامي أرضا خصبة للثورات. فظهرت ثورة عرابي وغيره في مصر، وظهرت ثورة في العراق، وثورة أخرى في الشام، كلها تثور على العثمانيين وتريد التخلص. وقد أجج البريطانيون هذه النار وأشعلوها وأوقدوها حتى يسعوا إلى انقسامها وانعزالها عن الدولة الأم. وبعد اتفاقية لوزان تم التوقيع على طرد الخليفة وإسقاط الخلافة ومصادرة أمواله ومحاكمة كل من يعبث في ذلك أو يدعو إلى عودة الخلافة مرة أخرى. لعل هذا جزء من التاريخ، لكنه تاريخ قريب لم يمضي عليه 100 سنة، لذا علينا أن نفهم تاريخنا فنعرف من هم الأحباب والأصدقاء والأعداء، من هو الذي أراد بأمتنا أن تقطع وأراد بأمته أن تتوحد. يسمون أنفسهم الأحلاف ويسمون أنفسهم المجتمع الدولي، أما نحن فشتات رعاع كما قال عنا صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى على قطعتها. قالوا: أمن غلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، لكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذا هو واقع أمتنا، أمة كبيرة يصل تعدادها إلى 600 أو إلى 700 مليون مسلم وأكثر من ذلك، لكنها غثاء كغثاء السيل. خسر العالم الإسلامي بعدما لحيت الشريعة الإسلامية عن منص الحكم، خسر هويته الإسلامية ومظلته الكبرى التي تحكم في شريعة الله تعالى، وخسر النظام السياسي القائم على الإسلام، وخسرت الأمة الإسلامية جانب القوة الحامية للعالم الإسلامي المتمثلة بالجهاد والدعوة إلى الله تعالى. وكان الخليفة رمزا يربط بين الهوية والنظام، وعلى إثرها دخلت القوات البريطانية إلى مصر بعد زوال السيادة العثمانية عنها، وصار الذي ينصب الحاكم في مصر والشام والعراق إنما هو القائم مقام البريطانيين، أو الحاكم الفعلي هو الذي ينصب. وعلى إثر ذلك عطلت الشريعة الحاكمة، وغيبت الثقافة الإسلامية، وغربت السياسة، وخلت الدولة الإسلامية من المحاكم الشرعية، ثم بدأ التغييب الاجتماعي بالبعثات الأجنبية إلى الداخل والخارج، وفتح المدارس المختلطة وكليات الحقوق والقانون التي ستكون بديلا صالحا عن الشريعة الإسلامية. ثم قطعت أوصال الأمة الإسلامية ومسقت الروابط بما بينها، ووضعت الحدود، ووضعت السيادات لكل دول، ووضع لكل دولة دستور وعلم وقانون وجيش، بحيث أن يكون جاء جاهزا للانقراض على جاره والتخلص منه في أقرب وقت. ثم شردت الأمة الإسلامية من أسباب القوة العسكرية والاقتصادية، وصار المستعمر يتحكم بها وفي أوصالها ويبث روح الفرقة بين المسلمين، فيحيي النعرات ويحيي القوميات ويحيي العنصريات بين هذه الأمة الإسلامية. فظلت هذه الأمة الإسلامية مقطعة تتحارب على أراضي محايدة وتتحارب على أدنى حد رسمه الاستعمار، وظل المستعمر قويا يستخدم هذه الأمة الإسلامية، يستهلك خيراتها ويستولي على ثرواتها ويأخذ مقدراتها، ثم بعد ذلك انسحب بكل أدب وجعل نفسه وصيا على العالم الإسلامي، وجعل العالم الإسلامي سوقا يروج فيه لبضاعته، وأصبحت ساحة لتجارب المستعمر يجرب فيها أسلحته ويجرب فيها أدواته. إن هذه أحداث سريعة لوقائع وقعت لهذه الأمة لا يجب أن نتغافلها ولا أن نتجاهلها، ندرسها في التاريخ لكن لنا معها مواقف وعبر. هناك ثمة عبر نأخذها من هذه الحوادث، خاصة وأن اليوم يمر علينا وهو يناسب مرور سقوط هذه الخلافة الإسلامية. أولا، العبرة الأولى أن عودة الخلافة على منهاج النبوة هو وعد إلهي ليس بيدي ولا بيد غيري، ولن يستطيع أحد أن يوقف هذا الوعد الإلهي، أن الشريعة الإسلامية ستعود وسيعود الحكم بما أنزل الله وعدا حقا صادقا من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله. فكانت فينا النبوة ما شاء الله أن تكون 23 سنة أو كل 10 سنوات حكم فيها صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم تكون بعد ذلك خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون. فكانت بعد ذلك خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وألحقت بها خلافة عبد الله بن الزبير لمدة 10 سنوات من 46 إلى 56 هجري، كانت على منهاج النبوة ثم يرفعها الله تعالى ما شاء إن شاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يكون فيكم ملكا عاطا، يعني ملكا وراثيا، يتوارث الآباء عن يتوارث الأبناء عن الأبناء، يعضونه عضا. فكان ذلك في ملك بني أمية ما شاء الله أن يكون، ثم كان بعد ذلك في ملك بني العباس ملكا عضا ما شاء الله أن يكون، ثم صار في الدويلات الإسلامية من أيوبية وزنكية وسلجوقية وخوارزمية وعثمانية ما شاء الله تعالى أن يكون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرفعه الله إذا شاء، يعني يرفع الله تعالى هذا النظام من الحكم إذا شاء الله تعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يكون فيكم ملكا جبريا، يعني ملكا يحكم الناس بالحديد والنار وانقلابات عسكرية وغيرها، تحكم الناس بالقوة ما شاء الله أن يكون، وهذا بإرادة الله ومشيئته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرفعه الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن موعودون بأن الخلافة الإسلامية على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعة. لكن ما الذي يفعله الإنسان، وما الدور الذي ممكن أن يقدمه الإنسان؟ وإلا ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا أول عبرة أن هذه الأمور بيد الله تعالى، ونحن موعودون بعودتها إذا شاء الله تعالى ومتى شاء. ثانيا، إن التمكين لأي طائفة أو لأي دولة أو لأي إنسان إنما هي موهبة من الله تعالى، ليس بحول أحد ولا بقوته. قد مات كثير من الأنبياء ولم تكن لهم دولة، لم يكن لنوح دولة، ولم يكن لإبراهيم عليهم الصلاة والسلام دولة، ولم يكن لإسماعيل ولا لغيره من الأنبياء، ولا حتى موسى عليه الصلاة والسلام مات قبل أن تقوم له دولة. ما نعرف في تاريخ الأنبياء أن نبيا كان له دولة إلا سليمان ووالده داود ويوسف عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. أما ما عداهم من الأنبياء فقد ماتوا شهداء وقتلوا وعذبوا وصلبوا عليهم الصلاة والسلام، منهم من رفعه الله ومنهم من عذب ومنهم من طارده قومه، وهذه هبة من الله تعالى. إن يشاء سبحانه وتعالى يمكن لهذا النبي فيجعله ملكا، وإن يشاء أن يجعله عبدا ما تبقى من حياته. قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه النفر والنبي ومعه الرعب والنبي وليس معه أحد. إن أنبياء ثلاثة بعدهم الله لقرية واحدة فلم يخرجوا إلا برجل واحد. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا كذبوهما فعززنا بثالث، في النهاية لم يخرجوا إلا برجل واحد. إنها قرية وليست دولة ولا مدينة، أرسل الله لها ثلاثة أنبياء فلم يخرجوا إلا برجل واحد. ليس هذا طعنا في جهد الأنبياء ولا إخلاقهم ولا عملهم، لكن الهداية هبة من الله تعالى، والتمكين وإقامة الدولة والنصرة إنها من الله سبحانه وتعالى. لقد سعى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن تكون لهم دولة وجولة وسلطان، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يتأخر ذلك في حياتهم. موسى عليه الصلاة والسلام مات قريبا من القدس ولم يدخل إلى بيت المقدس ولم تكن له دولة، وتابع أصحابه من بعده في إقامة هذه الدولة، وغيرهم كثير من أنبياء الله عز وجل. إذن العبرة أن هذه الدول إنما هي هبات من الله سبحانه وتعالى، يبتلي الناس في ذلك وينظر إلى عملهم وإيمانهم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطيعكم على الغيب. الله ما يطلع الناس على الغيب ولا يتركهم على حالهم، إنما يبتليهم أحيانا بالضراء وأحيانا بالسراء. ثالثا، إن العداء التاريخي القديم الذي يكنه الأعداء منذ الفجر الأول للإسلام إنما هو عداء واضح، الله تعالى وضح أركانه وبين الخصوم فيه، فبين أن النصارى واليهود أعداء لنا، وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وقال ودوا لو تكفرون كما كفروا، وقال كيف وأن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. فبين الله تعالى لنا مكنون العداوة التي في نفوسهم. فالتاريخ يحكي لك حملات كثيرة، هذه الحملات كانت تدك في العالم الإسلامي بقصد استعماره ونهب خيراته ومحي الدين من على الوجود. إنهم لا يعادوننا لأشخاص، إنهم يعادونك لحمل الدين، ولذلك إن تخليت عن الدين وأصبحت لا دينيا أو أصبحت منحرفا أحبك هؤلاء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالله تعالى بين لنا أن هذه القضية لها امتدادها التاريخي. رابعا، لا بد أن نفسر الأحداث تفسيرا شرعيا، فكل الأحداث التي تقع أو ترونها اليوم في العالم إنما هي صراع بين الحق والباطل، إنما هي صراع بين الكفر والإيمان، إنما هي صراع بين الهدى والضلال. مهما فسرتها تفسيرا آخر فالحقيقة إن الصراع في هذه المناطق إنما هو صراع بين حق وباطل، لا صراع بين دول كما تراها بظاهرها، إنه صراع بين إسلام حقيقي وغير إسلام، صراع بين التزام وتمسك بالدين أو لا تمسك بالدين. فلا بد أن تفسر الأحداث تفسيرا صحيحا. خامسا، إن قوة هذه الأمة إنما هو بعودتها إلى شريعة ربها. قال عمر إننا قومنا عزنا الله بالإسلام، فما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. جربنا عبر العصور والأيام المنادات بالناصرية والقومية والعروبية وغيرها من أشكال التوطميات، فلم تنفع ولم تقدم ولم توخر. إن الذي ينفع هو الانتساب للإسلام. لقد نصر الله تعالى الصحابة وكانوا أعرابا عربا لا يفقهون من آلة الحرب شيئا، ولا تقدم ولا تطور، على أقوى أمتين يوم أن وحدهم الله تعالى بالإسلام. ففي العام 15 من الهجري دكوا في نفس العام أعظم أمتين عرفها التاريخ، أمة الفرس يمتد ملكها إلى حدود الصين، جيشها فيه أكثر من 2 مليون عسكري، جيش عظيم جرار، وأمة الروم يمتد ملكها إلى إيطاليا، هزموهما في سنة واحدة، وهم كما ذكروا عنهم في التاريخ لا يعرفون من التاريخ ولا من التطور ولا من الحضارة شيء، إنما أمدهم الله بروح معنوية وهي الإسلام، فانتصروا بذلك الإسلام. الذي كان الإسلام عبر قرونه حاكما كان هو المنتصر، ولما تنحى الإسلام عن خارطة الطريق أصبح الناس همج الرعاة يحتلهم كل إنسان. سادسا، لا بد من قراءة التاريخ ومعرفة المكائد والخطط ومعرفة المنافقين. إن أحد أسباب سقوط الخلافة الإسلامية وضياع الإسلام من نفوس الناس المنافقين. المنافقون قال الله تعالى فيهم هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. المنافقون هم اليد الطولى للأعداء، المنافقون هم اللسان الناطق. وإن كان النفاق في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لإن كان النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار، لقد تحول النفاق اليوم إلى أحلام، وإلى معد برامج، وإلى مذيع برامج، وإلى مخرجين، وإلى مدارس تخرج المنافقين الذين يهدون في هذه الأمة ويهدمون بها. إذن لا بد من الاستفادة من هذه الأحلام. تحته وتوثمنا لابد أن نصفي عقيدتنا. فالله تعالى لا ينصر أمة مشوشة ولا أمة عقيدتها باطنية ولا أمة عقيدتها خرافية. لقد استقرأنا تاريخ فوجدنا أن أصحاب العقائد الباطنية الرافضية هم الذين يمدون أيديهم للصليبيين ولليهود. انظروا إلى العالم الإسلامي، إن اليد الطولة الممدودة لأعداء العالم الإسلامي إنما هي من أصحاب العقائد الباطنية الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وحيثما وجد الصليب وجد في أذنابه الرافضة. الذين يبطنون الإيمان يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان هم خير يد ممدودة للأعداء، وهم حلفاء الأعداء، وهم الذين يبسطوا له الأرض، وهم الذين يمدوا له اليد، هم الطابور الخامس الذين يسعون إلى إشعال الفتن وتشتيت الأمة وتفريقها والاستيلاء على مقدراتها وكذلك الديل من كرامتها. لذلك لابد من تصفية العقائد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصفي عقائد الناس وليربيهم على التوحيد الخالص، لا صوفية مخرفة ولا باطنية ولا مبتدعة ولا خرافات ولا ضلال ولا رفض، وإنما استقامة على منهج الله سبحانه وتعالى على ما كان عليه السلف والجيل الأول رضي الله عنهم وأرضاهم. إن هؤلاء الباطنية هم أذناب المستعمر، إن هؤلاء الباطنية المنحرفة هم الباب العالي واللسان الناطق والسيف القاطع، وهم الغطاء والوكلاء للمستعمر حيثما كان وحيثما حل. ولذا على الإنسان أن يكون دائما ولاؤه لأهل الإيمان لا لغير أهل الإيمان، إن ولاءنا للإيمان ولأهل الإيمان لا لغير ذلك. وأخيرا، أن الله تعالى قادر على النصر بغير أسباب، فالله تعالى على ذلك قدير. لقد فلق الله تعالى البحر لموسى بمجرد أن ضرب بالعصا، وأخرج الله تعالى لموسى من حجر أخرج له 12 عينا، وأخرج الله تعالى لصالح من حجر ناقة تسقي أمة كاملة، وأنزل الله لإبراهيم كبشا من السماء. الله قادر على أن يفعل ما يشاء بغير الأسباب، فالله قادر على أن يجعل الناس كلهم مؤمنين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لكن الله تعالى يجعل طلاب الحياة يمشي بسننه، سنة تدافع، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق من أهل الله وفريق من أعداء الله، فريق حزب الله وفريق حزب الشيطان. هذه سنة الله ودلاب الحياة يمشي بهذه الطريقة. فاختر لنفسك مع من تشاء، لا تكون متفرجا، إما أن تكون مع حزب الله الحقيقي أو مع حزب الشيطان، إما أن تكون من أولياء الرحمن وأولياء الحق أو تكون من أولياء الشيطان وأولياء الباطل. إن الذين يتفرجون على هذه المعركة بين الرذيلة والفضيلة وبين الحق والباطل إنهم في صف أهل الباطل، لأنك إن لم تكن مع الحق ستكون مع الباطل، فإن ساكت عن الحق شيطان أخرس والنطق بالباطل شيطان ناطق. فاختر لنفسك، إما أن تكون ناطقا بالحق أو شيطان أخرس أو شيطان ناطق. نسأل الله تعالى يهدينا وإياكم سواء السبيل. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، دعوني أنتقل معكم إلى الموضوع الثاني، وهو موضوع الخسوف والكسوف، وهي مناسبة عظيمة وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد صلى صلى الله عليه وسلم الكسوف 29 من شهر شوال من السنة العاشرة من هجرته، الموافق 27 من شهر يناير في عام 632 ميلادي، في الساعة 8:30 صباحا صلاها صلى الله عليه وسلم، على ما ذكر الإمام أحمد شاكر في حاشية كتاب المحلى صفحة 103، على ما رجع إليه من علماء الفلك والإحصاء فإنهم حددوا الوقت الذي صلى به صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في 27 من يناير سنة 623 الساعة 8:30 صباحا، وقع كسوف للشمس، فخرج صلى الله عليه وسلم صباحا إلى المسجد ودعا الناس وقال: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فحضر الناس إلى المسجد، وكان ممن دخل متأخرا أسماء، فنظرت إلى عائشة تصلي فأشارت إليها أن وقع شيء، فأشارت عائشة إلى السماء، يعني وقعت آية في السماء تقول أسماء، فصلينا صلاة طويلة حتى كاد يغشى علي، فأخذت قربة من الماء فصببتها على رأسي من طول الصلاة. وقد صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، والكسوف والخسوف لغتان، يقال الكسوف التغير إلى السواد، والخسوف النقصان، ولذا يقال أرض مخسوفة يعني أرض غارت في الأرض وذهبت وانخسفت، فيقال خسف القمر يعني غار لونه وذهب، ويقال كسف الشمس يعني ذهب ضوءه. وهذا الكسوف والخسوف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ولم يؤذن ولم يقم، وإنما قال الصلاة جامعة، ثم صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين طويلتين، قرأ في الأولى الفاتحة ثم ابتدأ بسورة طويلة قريبا من البقرة، ثم كبر صلى الله عليه وسلم فركع ركوعا طويلا، ثم قام من الركوع بعدما قال سمع الله لمن حمده، فابتدأ بالفاتحة مرة ثانية، وقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة قريبا من السورة الأولى، ثم ركع صلى الله عليه وسلم ركوعا طويلا، فطار في الركوع في الركعة ركوعان، ثم سجد صلى الله عليه وسلم سجودنا العادي، فسار صلى الله عليه وسلم يسجد في السجود أكثر من سجود سجودين، سجد صلى الله عليه وسلم في السجدة الواحدة، فصلى ركعتان صلى الله عليه وسلم فيهما أربع ركوعات وأربع سجودات. وهذا هو أو هذه هي صلاة الكسوف والخسوف. ثم قام صلى الله عليه وسلم وجلس على المنبر وخطب في الناس خطبة، يقال خطبة واحدة وهو رأي الجمهور، ويقال خطب بهم خطبتان، ثم نصح الناس وقال صلى الله عليه وسلم لهم إني رأيت الجنة والنار وأنا أصلي، فرأى صلى الله عليه وسلم في الجنة عتقا من عنب، فأراد أن يأخذه صلى الله عليه وسلم فلم يطله، فقال لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت هذه الدنيا. ثم رأى صلى الله عليه وسلم بعض الآيات في النار، رأى امرأة تعذب في هرة، وكانت امرأة من بني إسرائيل، حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فقال رأيتها تعذب في النار. ورأى صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي وهو أول من جلب الأصنام إلى جزيرة العرب يعذب في النار وهو يجر أمعاءه، فرآه صلى الله عليه وسلم. ورأى أكثر من يعذب في النار النساء، وكان يخطب في الناس وقال رأيت أكثر أهلها النساء، قلنا لما يا رسول الله؟ قال يكفرن. قالوا يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قط لقالت ما رأيت خيرا منك قط. ثم رأى صلى الله عليه وسلم صاحب العرجون، صاحب العرجون إنسان عنده عصا ورأس العصا مثل العرجون، يضع هذه العصا ويمر على الحجاج في قوافلهم فيعلق العرجون في متاعهم، فإن تنبه له قال أنا بغيت أطيح تمسكت به، وإن لم يتنبه به سحب شيء من متاع الحجاج، فرآه صلى الله عليه وسلم يعذب في النار صاحب العرجون. هذا يسرق أشياء بسيطة، إيش يقول ليسرق الملايين؟ صاحب العرجون رآه صلى الله عليه وسلم يعذب في النار، ثم قال إنكم تفتنون في قبوركم، يعني تعذبون في قبوركم، وذكر صلى الله عليه وسلم جزءا من عذاب القبر الذي يصيب الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. كان عادة في الجاهلية يرون أن الإنسان إذا خسف القمر أو كسف القمر أو الشمس انكسفت يرون أن ذلك بسبب موت عظيم أو ولادة عظيم، فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يكون لميلاد إنسان عظيم ولا لموت إنسان عظيم. ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا رأوا ذلك أن يفزعوا إلى الصلاة وإلى العتق وإلى الصدقة والاستغفار. وهنا يعني المربط أو هنا بيت القصيد، لماذا يفزع الناس إلى الصلاة وإلى العتق وإلى أعمال البر؟ يقول ابن القيم لأن وجود الكسوف والخسوف وجود موجب للعذاب، ولا يندفع هذا الموجب إلا بما أمر الله تعالى به من الصلاة والاستغفار. يقول يعني الله سبحانه وتعالى جعل الخسوف والكسوف آية على أنه سيقع من الله عذاب في أي ناحية في الأرض، كما أنه جعل الصواعق ابن بالعذاب، والرياح الشديدة علامة على العذاب، والبرد الشديد مع أنه يقع في وقت معلوم وهو آخر الشتاء جعله الله تعالى نوعا من العذاب. يقول وإن كان الكسوف والخسوف معروفا بالحسبة الفلكية، لكن الله تعالى قدر وربط بهذا الوقت الذي يقع فيه الخسوف والكسوف، ربط الله به نوع من العذاب، ولذا كان صلى الله عليه وسلم إن رأى الخسوف أو الكسوف فزع إلى الصلاة، لأنه لا يعرف أين سيقع العذاب، في شرق الأرض أو مغربها أو شمالها أو جنوبها، لكن سيقع عذاب من الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان يفزع إلى الصلاة. تقول عائشة كما كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح الشديدة وإذا رأى البرد فزع صلى الله عليه وسلم، فدخل وخرج وحمر وجهه واستغفر وتصدق يخشى أن يكون هذا مرتبط بالعذاب، لأن هذه مقادير الله الكونية ربط قدره سبحانه وتعالى بهذه الآية، فإن ظهرت هذه الآية فهي علامة على وقوع عذاب. ولذا أمر صلى الله عليه وسلم إن ظهرت هذه الآية، آية الخسوف أو آية الكسوف، ووقتها معلوم، أن الله تعالى سيوقع عذابا في خلقه حيثما يشاء سبحانه وتعالى. وفي وقوع الخسوف والكسوف سبع آيات على ما ذكرها المحب الطبري، فيها تصرف الله تعالى المطلق بالشمس والقمر، فهو المالك الحقيقي، وهو نموذج على ما سيجري يوم القيامة، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وأنهما يكسفان بإرادة الله وينكشفان بإرادة الله، ولكي يفزع الناس إلى ربهم دائما ويذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى فيصلوا خاشعين مريدين من الله الرحمة. صلاة الخسوف طبعا الساعة 1:30 ظهرا اليوم لمن أراد أن يصلي، ومن لم يستطع أن يصلي فليكثر من الاستغفار وتلاوة القرآن وأعمال البر والصدقة. ستقام إن شاء الله الصلاة هنا الساعة 1:30 تقريبا، صلاة كسوف الشمس بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.